نصف المصريين يصوتون في المرحلة الأولى على الدستور وسط انقسام حاد. السفارة الأمريكية تطلب رخصة لزرع جهاز اتصالات داخل المياه اللبنانية. زازبكين: روسيا لم تغير موقفها، والجعفري: سوريا تعيش حالة استثنائية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواصل المصريون في 10 محافظات التصويت بنعم أو كلا على مشروع الدستور الجديد وسط انقسام سياسي حاد بين مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه. وقد فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح اليوم للمرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي دعي إليه 51 مليون ناخب مصري، على أن تنطلق المرحلة الثانية للاستفتاء يوم السبت القادم.
وسط انقسام سياسي حاد يقول المصريون كلمتهم في مشروع الدستور الجديد بعد أسابيع من الأخذ والرد والاشتباكات المتنقلة بين الإخوان المسلمين والتيارات السلفية من جهة والتيارات المدنية والمستقلة من جهة أخرى. ملايين الناخبين يشاركون في المرحلة الأولى من هذا الاستحقاق الذي أفرز حالا من التعبئة غير المسبوقة في الشارع المصري ظهرت تجلياتها في أكثر من محطة على مدى الأسابيع القليلة الماضية. 130 ألف شرطي و120 ألف جندي استدعوا لتأمين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع. وبكر الرئيس المصري محمد مرسي بالنزول إلى مركز الاقتراع والإدلاء بصوته في إحدى اللجان بحي مصر الجديدة في القاهرة بهدف تشجيع مؤيديه على التصويت بنعم في هذا الاستحقاق في وقت تجهد قوى المعارضة للفوز بثقة الناخبين عبر التصويت بلا على مشروع دستور يقولون أنه غير توافقي ويقسم البلاد.
فما فيش دستور في التاريخ في كل الدول اللي بنشوفها بيطرح على الشعب ويستفتى عليه بعد 15 يوم. انا كشخص متعلم وكل حاجه ما لحقتش اقرا المواد، ازاي انزل اقول انا موافق على حاجات ما لحقتش اقراها وادرسها بغض النظر عن الصراع السياسي؟
انا شايف ان هي اولا خطوه ايجابيه وان شاء الله تكون خطوه كويسه في اتجاه استقرار البلد. وبصراحه ما كنتش شايف اي داعي للضجه اللي حاصله، لان هو الدستور يعني في مواد معظمها هو كويس، وهو في الاخر اولا واخيرا هو كلام بشر، فاكيد دايما هنختلف او نتفق عليه، ولكن هو هيكون ارضيه كويسه ان احنا نبتدي نتحرك من خلالها.
طبعا انا جاي علشان يا نعم يا تنزل بعض الحوار يطلع من الشارع للغرف المغلقه وللبرلمان، ونبطل الحوار عن طريق الحج والحج المغلق، دي اهم حاجه عشان نتحول لدوله ديمقراطيه فعليه.
وقد تفاوتت نسب الإقبال في الساعات الأولى على بدء عملية التصويت في بعض المدن، واصطف الناخبون في طوابير طويلة بانتظار دخولهم إلى مراكز الاقتراع، وسجل حضور نسائي فاعل أمام لجان الانتخاب.
ولمتابعة أجواء الاستفتاء على الدستور ينضم إلينا من مصر الجديدة وفدنا عماد عيد. عماد، يعني لجوء اللجنة العليا للانتخابات للتمديد للتصويت على الدستور 2 ساعة إضافية يعني حتى 9 مساء، والمراقبين بالإجمال للمشهد الانتخابي في مصر يجمعون على أنه في إقبال كثيف على الاستفتاء على الدستور. هل ما زال هذا الإقبال على حال، وهل هو كذلك في مصر الجديدة أيضا؟
يعني نحن الآن كما قلت نتواجد في مصر الجديدة، وهناك 4 لجان تقريبا، 2 للرجال وآخران للنساء. منذ أن وصلنا إلى هنا في الساعة 9 صباحا وحتى هذه الساعة أعداد الناخبين كما هي ربما تزيد، يدخل أعداد من الناخبين إلى داخل اللجان ثم تتواصل وصول أعداد إضافية، الأمر الذي يعني أن هناك إقبال كثيف من قبل الناخبين المصريين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور. ربما الصورة واضحة أمامكم، هناك مئات من المواطنين المصريين وهذه الأعداد لم تتغير منذ ساعات الصباح. تدخل أعداد من المواطنين إلى صناديق الاقتراع تقوم بالتصويت بنعم أو لا، ثم تخرج وتأتي أعداد إضافية. هذا الأمر ربما هو الذي دفع اللجنة العليا للانتخابات لتمديد العمل 2 ساعة إضافية على لجان الانتخابات. هذا ربما أحد الأسباب الكثافة، وربما الانتخابات الرئاسية الرئاسية كانت في يومين، لكن هذه المرة الانتخابات أو الاستفتاء يجري على يوم واحد، لكن ربما كان الحضور المكثف للمواطنين المصريين هو نتيجة عملية الشحن التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية والدعوات المستمرة من قبل الإسلاميين بالطلب من جماهيرهم أن يقولوا نعم، ثم المعارضة وجبهة الإنقاذ التي كانت تطلب من الناخبين أن يصلوا وأن يقولوا لا بعد أن حسموا أمرهم. كان هناك تردد في جبهة الإنقاذ بين بعض من يريد أن يقول لا وآخر كان يفضل المقاطعة، لكن الجميع حسم أمره باتجاه المشاركة في عملية الاستفتاء.
ماذا عن القدرة على الحشد عماد، يعني من خلال عدد القادمين للمشاركة بعملية الاستفتاء، يعني ومن خلال مراقبتك ومتابعتك للمشهد المصري منذ صباح اليوم، القدرة على الحشد من قبل الإخوان ومن قبل المعارضين للاستفتاء على الدستور؟
لا، الحقيقة هناك قدرة كبيرة للحشد من قبل الطرفين الإسلاميين، نجحوا في إخراج جماهيرهم ليقولوا نعم، والمعارضة أيضا نجحت في إخراج جماهيرها لتقول لا. أنا أقول أن المعركة السياسية التي كانت مشتعلة في الميادين المصرية خلال اليومين الماضيين انتقلت إلى صناديق الاقتراع. كل الجهود التي بذلتها المعارضة المتمثلة بجبهة الإنقاذ وبعض القوى الليبرالية وبين الإخوان المسلمين والسلفيين نجحت في الوصول إلى هذا اليوم، إلى هذا العرس الديمقراطي، ونجحت أيضا في إقناع المواطن المصري العادي. كان هناك أعداد كبيرة من المواطنين المصريين ترفض المشاركة في العملية السياسية ربما لتكرارها خلال سنتين. كان هناك عدة مرات يشارك المواطن المصري، لكن هذه المرة وبفعل عمليات الشحن والانقسام الشديد في الساحة المصرية والخطابات الجماهيرية التي كانت تلقى ووسائل الإعلام المصرية كلها كانت حتى ساعة متأخرة من أمس مسرح تصريحات تطالب الناخبين المصريين بالاتجاه لصناديق الاقتراع ولصناديق الاستفتاء. هذا الانعكاس انعكس على المواطن المصري العادي الذي وصل ليقول صوته بنعم او لا. هو جزء من العمليه السياسيه الممتده في مصر منذ عامين، لكنها حاله التوتر التي جرت في الميادين في ميدان التحرير في قصر الاتحاديه ربما امام مدينه الانتاج الاعلامي وفي ميدان رابع العدويه، الان هذه الميادين خاليه لان المواطنين قرروا الوصول الى هنا ليقولوا نعم او لا في جوله او في التصويت على الدستور. هذه النتيجه بالتاكيد ستكون حاسمه في تحديد مصير العملية السياسية خلال الأشهر القادمة وخلال الأعوام القادمة. لذلك كل طرف معني أن يقول نعم أو يقول لا ليؤكد على صوابية المسار السياسي الذي يعمل به.
سؤال أخير عماد، يعني من خلال الكثافة بالإقبال على الاستفتاء على الدستور وهذه الكثافة بالحضور من قبل كلا الطرفين، هل سجل أي تشكيك بنزاهة عملية الاستفتاء؟ هل سجل أي مخالفات أو اعتراضات؟
كان هناك بعض المشادات الكلامية بين بعض الناخبين الذين كانوا يرغبون بقول لا والذين كانوا لا يرغبون بقول نعم، جرت بعض المشادات البسيطة، لكن التشكيك كان واضح منذ أمس. كان هناك تشكيك من قبل جبهة الإنقاذ التي قالت أنه حتى لو صوت الناخبين بنعم فإنها لن توقف مسيرتها. قبل قليل صدر بيان عن جبهة الإنقاذ شكك في عملية الاستفتاء، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن العملية ستتوقف أو أن الجماهير ستقل في الوصول إلى هنا. أو ربما أؤكد أن هناك 35 ألف مراقب يعملون في 6000 صندوق أو لجنة انتخابية، وهذا يعني أن إمكانية التزوير شبه مستحيلة داخل القاعات. ربما يحدث التشكيك في عملية حشد الناخبين ووصولهم إلى هنا للمشاركة بالاستفتاء، لكن 35 ألف مراقب يتواجدون في 6000، هذا عدد كبير وهناك أعداد من القضاء، لذلك من المفترض أن يسلم الجميع بنتيجة الاستفتاء. لكن ربما في الساعة 10 اليوم تبدأ أولى بشائر النتائج ويتم تحديد طبيعة الاستفتاء وإلا أين تتجه الأمور في مصر.
شكرا جزيلا لك عماد عيد موسى قناة المنار إلى مصر، وبطبيعة الحال سنتابع معك تطورات المشهد في مصر. وفيما يلي تقرير يلقي الضوء بالأرقام والمعطيات على مجريات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. We'll be right back. في سوريا تواصل المجموعات المسلحة اعتداءاتها على الأماكن الدينية التابعة لمختلف الطوائف، فبعد قيام مجموعات بحرق الجامع الكبير في حلب والاعتداء على عدد من الكنائس في البلاد، أضرم عدد من المسلحين النار في حسينيات عدة في ريف إدلب ودمروا مآذن بعض الجوامع. وهذا المشهد نشره المسلحون على موقع اليوتيوب يظهر قيامهم بمهاجمة حسينية في قرية زرزور بريف إدلب وسط احتفالات قام بها المهاجمون بعد تنفيذ اعتداءاتهم. هذا وأكد المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سوريا تعيش حالة استثنائية بسبب تورط قوى إقليمية وعالمية فيها، وأشار في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن جهود دمشق تصطدم في استمرار بعض الدول بتمويل الإرهابي في البلاد.
حل الأزمة الإنسانية في سوريا يكون من خلال التقيد بمبادئ تقديم المساعدات الإنسانية، وأولها القرار 46 على 182، ومن خلال توفر الإرادة السياسية لدى الدول والهيئات المانحة لتقديم ما وعدت بتقديمه من مساعدات، ولوقف سياسة فرض التدابير القسرية الاقتصادية الأحادية الجانب التي تصيب أساسا الشعب السوري بالضرر البالغ.
علمت قناة المنار أن السفارة الأمريكية في بيروت طلبت من وزارة الاتصالات رخصة لزرع جهاز خاص بالاتصال من نوع فيسات داخل المياه اللبنانية وبالتحديد قبالة شواطئ الجنوب. وبحسب المعلومات أيضا فإن وزارة الاتصالات حولت طلب السفارة الأمريكية إلى الهيئة الناظمة للاتصالات للدرس على أن يتخذ مجلس الوزراء القرار الأخير بهذا الشأن. ويعد جهاز الفيسات الأجهزة من الأجهزة التي توصل إشارات صادرة عن الأقمار الصناعية بأجهزة خاصة بالاتصالات والإنترنت على اليابسة، وتساعد قدرة الاستيعاب الكبيرة التي يؤمنها هذا الجهاز على نقل الداتا ذات الأحجام الكبيرة والخاصة وخاصة داتا الفيديو. اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن إصرار البعض على مقاطعة المؤسسات الدستورية هو انتحار سياسي، ورأى ميقاتي أمام زواره أن الاتفاق على قانون الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة تشرف عليها هو الحل الملائم للخروج من المأزق السياسي الراهن. وعن الأوضاع في طرابلس قال ميقاتي: لقد أمننا الغطاء السياسي للجيش ولكن لن نسمح بدفعه إلى معارك عبثية، مؤكدا أن أهل طرابلس لن يسمحوا بجر مدينتهم إلى جولات اقتتال مرتبطة بحسابات خارجية، ولا يقبلون الاستقلالية عن الدولة بل يصرون على الانتماء إليها. اعتبر البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان يعيش نزاعا سياسيا آخذا في التوتر بالتزامن مع انقسامات حادة لها تداعياتها على المؤسسات الدستورية. الراعي الذي دشن قاعة جديدة في جامعة الويزي تحمل اسمه أكد أننا لا نقبل بمسؤولين سياسيين يتراشقون الاتهام والتخوين ليغطوا تقصيرهم، ودعا الراعي إلى العمل بجدية وسرعة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية غير قانون الستين، وإلى تأليف حكومة جديدة حرة ومسؤولة تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. عرض وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر زازبكين تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما الأزمة السورية، وأكد زازبكين أن الموقف الروسي من الأزمة في سوريا لم يتغير، مشددا على أهمية الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة.
مواقف الروسية من النزاع السوري لم تتغير، ونواصل العمل في سبيل التسوية السياسية في هذا البلد، ومن الواجب في هذا الصدد الوصول إلى الاتفاق حول وقف العنف بالتوازي وإعادة المراقبين الدوليين بعدد أكبر.
رأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى يجب أن يسلم إلى الأمناء عليه وليس إلى الخونة. موقف المفتي الجمهوري جاء بعد الاجتماع العلمائي الموسع الذي عقد في دار الإفتاء والذي أعلن إقفال باب الترشح لانتخابات المجلس الشرعي المقررة في 30 من الشهر الحالي.
هذه الدار تريد علماء أجلاء أمناء أوفياء يحافظون على العهد حتى أسلمهم أنا هذه الأمانة إن عشت إلى أمد قليل وقريب، حتى نسلمها إلى من يؤتمنون عليها لا إلى من يخذلونها، بالخضوع لهذا أو ذاك. أنتم القادة والقدوة، فكيف يسمح بعضكم أن يخضع لهذا أو لذاك أو لضغط هذا أو ذاك؟
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع رئيس جمهورية الدومينيكا السابق ورئيس المؤسسة العالمية للديمقراطية والتنمية ليونيل فرنانديز لعرض للعلاقات الثنائية وللدور الذي تقوم به المؤسسة على مستوى تعزيز التعاون بين دول أمريكا اللاتينية والدول العربية. كما اطلع الرئيس سليمان من وزير الدولة بانوس مانجيون على مسار عدد من الملفات التي يتابعها، وزار قصر بعبدة مودعا سفير تونس لدى لبنان محمد فوز بلاط لمناسبة انتهاء مهامه، وتقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الثنائية منحه الرئيس سليمان درع رئاسة الجمهورية. شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار على ضرورة الوحدة بين اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة، وخلال لقاء سياسي في حسينية الشياح دعا عمار إلى نبذ الفتنة في لبنان، مؤكدا على أهمية الحوار من أجل الخروج بصيغة معينة في المواضيع الخلافية.
نحن بهذه المرحلة على مستوى لبنان نحن ما زلنا مصرين على الحوار، ما زلنا مصرين على التلاقي، ما زلنا مصرين على منطق ضرورة الخروج بصيغة إلى آخره. في موضوع سوريا اللي هو محل تبعي.
استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان غضنفر ركن أبادي وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان علي فيصل، الذي اعتبر أن المقاومة ليست حقا حصريا لفصيل دون آخر، شاكرا الجمهورية الإسلامية على دعمها ووقوفها إلى جانب المقاومة.
دعونا إلى شراكة سياسية وشراكة في ميدان المقاومة، فالمقاومة ليس حق حصري لفصيل دون آخر، إنما هي ملك لكل الفصائل ولكل شعبنا الفلسطيني في هذا الاتجاه.
لمناسبة أعياد الميلاد أقامت بلدية حارة حريك يوما بيئيا وصحيا في الضاحية الجنوبية، رعاه عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألاعون.
أنوار متلألئة زانت بها شوارع الضاحية الجنوبية بمناسبة الأعياد المجيدة، شوارع تحاكي بأنوارها الشراكة في الوطن والعيش المشترك. وبهذه المناسبة أقامت بلدية حارة حريك يوما بيئيا هو الرابع من نوعه، رعاه عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون.
نرجع من نستغل هالمناسبة حتى مرة جديدة نتمنى أن تكون حافز إضافة إلى مزيد من السلام بين اللبنانيين، إلى مزيد من الالتقاء بين اللبنانيين، إلى مزيد من الوعي، وخاصة عند اللبنانيين يلي بعد ما وعيوا إنه هذا البلد لا يقوم إلا من خلال التقاء كل أبنائه.
وهذا اليوم رح يكون مثل بقية الأيام البيئية متزامن بجمعة كبيرة من السكان يلي بتثبت دايما عيشنا المشترك ووحدتنا الوطنية.
اليوم البيئي الذي شارك فيه عدد من طلاب مدارس الضاحية وأفواج من كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تخلله زرع شجرة على أوتوستراد السيد هادي نصر الله وتعلم أصول زراعة الشتول والإسعافات الأولية.
اليوم بلشنا باليوم البيئي هون، بس نحن وأنا بالذات بتمنى مع الأكيب تبعولنا وبرعاية الوزير ورئيس بلدية حارة حريك أنه ننطلق من هيدا النقطة لننتهي للبنان لآخر شبر بأرضه.
هيدا اليوم كتير مهم، شارك فيه عدة جهات لأنه لتشجير منطقة كتير حلوة بحارة حريك.
ويقول المعنيون أن النشاط البيئي سيكون دائما من صلب أعمال بلديات الضاحية الجنوبية.
أجرى مركز بيروت للقلب التابع لمستشفى الرسول الأعظم أول عملية زرع للصمام الأبهر عن طريق القسطرة وتكللت بالنجاح.
المكان مركز بيروت للقلب في الضاحية الجنوبية لبيروت، الموضوع إنجاح عملية هي الثانية من نوعها في لبنان، الهدف الحفاظ على سلامة المريض بالدرجة الأولى. أما النتيجة، أسماء المرشحين لهذا النوع من العمليات تزداد نظرا لنجاح العملية السابقة. هي ثورة في عالم علاجات أمراض القلب بكل ما للكلمة من معنى. عملية زرع للصمام الأبهر للقلب عن طريق القسطرة بدل الجراحة إنجاز يسجل للبنان على الصعيدين العلمي والسياحة الطبية.
أول خطوة هي أنه نشك شريان الفخذ اللي بدنا نفوت منه. هم شوف على الشاشة كيف عم نراقب دقات القلب والضغط، عم نعمل له صورة من خلال المريض للمريض.
ساعتان ونصف تقريبا استغرق وقت العملية من دون تحديات أو صعوبات تذكر، وقد نفذت العملية بأيدي فريق مستشفى الرسول الأعظم الطبي والتمريضي وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب. وبالنسبة لكلفة العملية فإنها تتراوح بين 50 و 55 ألف دولار أمريكي. وقد شكلت عملية زرع الصمام عن طريق القسطرة تحولا كبيرا على صعيد رعاية المرضى الذين يعانون من تضييق الصمام الأبهر الذي يتسبب بضيق في التنفس عند بذل أي مجهود وألم في الصدر وإغماء وموت.
تنفذ بلدية القصر في الهرمل على طول طريقها الرئيسة مشروعها التجميلي الأول.
مشروع تجميلي متميز شارفت على الانتهاء من تنفيذه بلدية القصر في قضاء الهرمل هو عبارة عن رصد جدران المنازل والمحال التجارية وأسوارها على جانبي الطريق العام في البلدة بالحجارة التجميلية. ورش العمل انتشرت على طول الطريق الرئيسة البالغة حوالي 1500 متر، والهدف إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن.
والشارع العام نحن حبينا نجمله بناء لتسمية القصر كتلبيس حجر. الشارع العام كله سوى الوجهات المحال التجارية والبيوت والتصوينات، رصيده عملنا له رصيد 100 ألف دولار، تنفذ منه بحدود 80% أو 70%، تنفذ من 70 إلى 80%. تنفذ القرية كلها تغيرت بناء لهذا الشيء، انطلاقا من جمال الخارجي الذي ينعكس على الجمال الداخلي. نحن حبينا انطلقت هاي الفكرة إن شيء بحدود 8 إلى 9 أشهر عم يشتغل فيها، وفعلا كانت فكرة حلوة.
مشروع الحجر مشروع مهم، أولا بزين المنطقة خاصة المداخل القصر.
مشروع مليح، مشكور على البلدية لك. الله يعطيه العافية.
هذا مشروع انمائي وحضارة وبيوت قديمة في منها عمره ومحلات، والحمد لله لك كلياتها لبسها حجارة.
ويعيد رئيس البلدية بأن يكون هناك مشاريع تجميلية مستقبلية في البلدة. غسان قانصو، قناة المنار، الهرمل.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. نصف المصريين يصوتون في المرحلة الأولى على الدستور وسط انقسام حاد. السفارة الأمريكية تطلب رخصة لزرع جهاز اتصالات داخل المياه اللبنانية. زازبكين، روسيا لم تغير موقفها، والجعفري، سوريا تعيش حالة استثنائية. المنار دوت كوم دوت البي للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.